في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 24 من شهر جماد الأولى من سنة 33 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 89 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ولا زال الكلام على باب عطف النسق، وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب النسق، في 25 بيتا، وشرحنا منها 9 أبيات، وهذه الأبيات 9 المشروحة كان فيها الكلام على تعريف عطف النسق، والكلام على تقسيم حروف العطف من حيث تشريكها في المعنى واللفظ، وفيها أيضا بداية ذكر حروف العطف حرفا حرفا، فذكر الواو والفاء وثم وحتى، ثم بدأ الكلام على حرف العطف أم، فشرحنا بعض كلامه في ذلك، وبقي فيه بعض نشرحه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. وفي أول الدرس كالمعتاد نقرأ من ألفية ابن مالك ما ننوي شرحه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما حذفت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك، وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأو لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. ذكر في هذه الأبيات رحمه الله تعالى 6 أحرف من حروف العطف، وهي أم وأو وإما ولكن ولا وبل، فسنتكلم عليها إن شاء الله واحدا واحدا بما يسمح به الوقت. وأولها كما ترون هو حرف العطف أم. في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على أم، وقلنا إن أم على نوعين: أم المتصلة وأم المنقطعة. أم المتصلة هي التي من حروف العطف، وكيف تكون متصلة؟ تكون متصلة لأنها تجعل ما بعدها مشاركا لما قبلها في الحكم، ويشترط لها أن تسبق، أن تسبق بهمزة تسوية أو همزة استفهام. فسبقها بهمزة تسوية كقولنا سواء عندي أقمت أم قعدت، المعنى يستوي قيامك وقعودك، وكقوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أن يستوي جزعنا وصبرنا، وكقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أن يستوي عليهم إنذاركم إياهم وعدم إنذاركم إياهم. وقول زهير بن أبي سلمى المزني وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ومثالها وهي مسبوقة بهمزة الاستفهام، وهي التي ذكرها ابن مالك بأنها تغني عن أي، تغني عن أي، لأن أم مع همزة الاستفهام بمعنى أي الاستفهامية، كقولك أزيد قام أم عمرو، أزيد قام أم عمرو، والمعنى أيهما قام. وكقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء. وابن مالك بين أم المتصلة هذه في قوله وأم بها عطف إثر همز التسوية، هذه همزة التسوية، أو همزة عن لفظ أي مغنية، يعني همزة الاستفهام. وهذا كله شرحناه في الدرس الماضي بتفصيل أكثر وأمثلة أزيد. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وربما حذفت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. يذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت أن همزة التسوية وهمزة الاستفهام اللتين يأتيان قبل أم المتصلة يمكن أن يحذفا ويقدرا، يمكن أن يحذفا من الكلام فيكونان حينئذ مقدرتين بشرط أن يكون المعنى واضحا، وهذا قوله إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. ومثال ذلك أن تقول سواء علي قمت أم قعدت، تريد سواء علي أقمت أم قعدت. وذكرنا أكثر من مرة يا إخوان أن الشرط إذا كان بوجود الشيء فإنه لا ينافي جواز حذفه. نقول يشترط قبل أم المتصلة همزة، يشترط قبل همزة، قبل أم المتصلة همزة تسوية أو همزة استفهام، يعني يشترط أن توجد، أن توجد في اللفظ أو أن توجد في اللفظ وتحذف، لأن قولنا محذوفة يدل على أنها موجودة أم غير موجودة، يدل على أنها موجودة كما شرحنا ذلك كثيرا، لأن الحذف لا يقع إلا على الموجود ولا يقع على المعدوم، فرق بين الموجود والمحذوف، فهي موجودة إلا أن الموجود قد يظهر والموجود قد لا يظهر، ومع ذلك هما موجودان في المسجد. نعم. ومن ذلك أي من حذف همزة التسوية قراءة الزهري سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ومن ذلك قراءة أبي بن كعب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، فقراءة أبي كقراءة الزهري، إلا أن أبين يسهل الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، فهي همزة واحدة وهي همزة الفعل أنذرتهم، أما همزة التسوية فمحذوفة. ومثال حذف همزة الاستفهام قبل أم المتصلة أن تقول زيد قام أم جلس، تريد أزيد قام أم جلس، وهذا يجوز لك في الكلام أن تحذف هذه الهمزة. ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني، يريد لعمرك ما أدري أبي سبع رمينا الجمر أم بثماني. ومن ذلك قول اللعين المنقري لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري، يقول لعمرك ما أدري أشعيث ابن سهم أم شعيث بن منقري، فحذف همزة الاستفهام. ومن ذلك قول الأخطل التغلبي قال في بيته المشهور كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، أين الشاهد؟ كذبتك عينك أم رأيت بواسط، قالوا التقدير أكذبتك عينك أم رأيت بواسط، يعني هل رأيت حقيقة أو كذبتك عينك. وفي البيت تخريج آخر مشهور. ومن ذلك قول الشاعر فأصبحت فيهم آنسا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مضر، فقالوا من ربيعة أم مضر، التقدير أم الربيعة أم مضر، وحذفوا همزة الاستفهام قبل أم. وابن مالك في أول هذا البيت ماذا قال؟ قال وربما حذفت الهمزة، وربما دل ذلك على أن حذف همزة التسوية وهمزة الاستفهام قليل، قليل هو جائز ولكنه قليل. وقلنا أكثر من مرة إذا قيل إن الأمر جائز قليل فمعنى ذلك أنه يستعمل قليلا ولا يكثر منه، وهذا يتبين عندما يكثر الإنسان من الكلام أو الكتابة أو الخطبة أو نحو ذلك، فننظر إن أكثر من استعمال هذا القليل قلنا لا أنت خرجت الآن عن طريقة العرب ما يصلح، أما إذا استعمل هذا الأمر قليلا فنقول يجوز لك أن تستعمل ذلك قليلا. مثال ذلك أن يكتب إنسان كتابا أو أن يكتب طالب أو باحث رسالة علمية مثلا، فيأتي هذا الاستعمال عنده مثلا سواء كان طاهرا أم طهورا مثلا، سواء كان رجلا أو امرأة، فيكثر من حذف الهمزة همزة التسوية، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإن أكثر من ذلك كان للمناقش أن يأخذ عليه ذلك ويقول لا أنت خرجت الآن عن طريقة العرب، العرب لا تحذف الهمزة كثيرا، لو أنك حذفتها أحيانا قليلة قلنا هذا جائز قليلا، لكن الطريقة المتلئبة الجادة المسلوكة عند العرب التي جاءت عليها الآية الكريمة وذكرنا كثيرا منها في الدرس الماضي وكلام العرب، هو أن همزة الاستفهام همزة التسوية تذكر حينئذ، فإن حذفت فيجوز حذفها قليلا، فهذا معنى قول النحويين يجوز قليلا. وقول ابن مالك حذفت الهمزة وربما حذفت الهمزة، هذا ما في نسخ الألفية المخطوطة حذفت، وجاء في بعض شروح الألفية المطبوعة وربما أسقطت الهمزة، وقوله أسقطت هو لفظ الكافية الشافية، ونعلم أن الكافية الشافية هي أصل الألفية، والكافية الشافية وشرحها لابن مالك محققان ومطبوعان. فهذا ما يتعلق بالنوع الأول من نوعي أم، وهي أم المتصلة. لنتكلم بعد ذلك على النوع الثاني لأم، وهي أم المنقطعة. النوع الثاني من نوعي أم هي أم المنقطعة، وهي التي قال فيها ابن مالك في الألفية: وبانقطاع وبمعنى بل وفت. متى تكون منقطعة؟ تفي بمعنى بل، يعني بمعنى بل الإضرابية. قال: إن تك مما قيدت به خلت. أم المتصلة قبل قليل قيدها، متى تكون متصلة؟ قال: إذا كانت بإثر همزة تسوية أو همزة استفهام. فإن لم تسبق بهمزة تسوية أو همزة استفهام، هذا القيد خلا، فهي حينئذ أم المنقطعة. وأم المنقطعة هي أم التي بمعنى بل، فتدل حينئذ على الإضراب ولا تدل على عطف وتشريك. فيمكن أن نقول فيها هي التي لم تسبق بإحدى الهمزتين، همزة الاستفهام وهمزة التسوية، طاهرتين أو مقدرتين. لما سميت منقطعة؟ سميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين عن بعضهما، ولهذا يقدرونها بل مع همزة استفهام. كيف تقدرها؟ تقدرها بأن تجعل مكانها بل مع همزة استفهام، كقوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. تأمل، هل أم هنا عاطفة؟ عطفت الفعل يقولون على شيء قبله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. المعنى والله أعلم بل أيقولون افتراه. فأم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، فتدل على لا تدل على العطف، وإنما تدل على استئناف كلام جديد، تدل على استئناف كلام جديد كبقية حروف الإضراب. وأم المنقطعة تدل على الإضراب دائما، يعني على استئناف كلام جديد، تدل على الإضراب دائما. والأغلب أنها تدل مع ذلك على الاستفهام، سواء أكان حقيقيا أم كان إنكاريا. وقد تدل على الإضراب وحده دون استفهام، هذه القاعدة نكررها ثم نمثل لها ونطبقها. أم المنقطعة لأنها إضرابية تدل على الإضراب دائما، يعني استئناف كلام جديد. طيب، والأغلب فيها أن تدل مع الإضراب على استفهام، سواء كان استفهاما حقيقيا أم كان استفهاما إنكاريا. وقد تأتي قليلا دالة على الإضراب المجرد غير المقترن باستفهام، يعني إذا دلت على إضراب واستفهام فستقدر حينئذ بماذا؟ ببل والهمزة. وإذا دلت على إضراب فقط دون استفهام فستقدر بماذا؟ ببل فقط. من شواهد ذلك قول العرب، قول مشهور رواه سيبويه وغيره، قال أحدهم: إنها لإبل أم شاء؟ إنها لإبل أم شاء؟ قالوا إن التقدير إنها لإبل، بل أهي شاء؟ فبعد أن قال إنها لإبل كان يظن أنها إبل، ثم تبين له أنها ليست إبلا أضرب عن الكلام السابق واستأنف كلاما جديدا، فقال أم شاء يعني بل أهي شاء، فقدرناها ببل والهمزة، والاستفهام هنا استفهام حقيقي. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الطور أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات ولكم البنون، التقدير والله أعلم، بل أله البنات ولكم البنون، فهذا إضراب مع استفهام، ولكنه استفهام إنكاري. قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم هنا ليست عاطفة وإنما هي تستأنف كلاما جديدا، فهي بمعنى بل. أما الأولى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هنا إضرابية فقط فتقدر ببل، والتقدير بل هل يستوي، بل هل تستوي الظلمات والنور دون استفهام، لأن الاستفهام منصوص عليه هل، ولا يجتمع استفهامان كما تعرفون. ومن ذلك قوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون يعني بل ماذا كنتم تعملون. والآية الأخرى في الآية المذكورة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم هنا تدل على إضراب واستفهام، والتقدير بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. وفي أواخر سورة الطور تكررت أم كثيرا، وأم في كل سورة الطور منقطعة وقد تكررت كثيرا، فقالوا إن أم في كل سورة الطور منقطعة يعني ليست متصلة عاطفة. نذكر هذه الآيات بسرعة. قال سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر، المعنى والله أعلم بل أيقولون شاعر، إلى قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، هذه آية واحدة وفيها أم في البداية وقبل الأخير. أما التي في البداية أم تأمرهم أحلامهم بهذا فإضرابية مع استفهام يعني بل أتأمرهم أحلامهم بهذا، وأم الثانية أم هم قوم طاغون إضرابية فقط يعني بل هم قوم طاغون. يعني انظر كيف عن الأسرار القرآنية. طيب طبعا السر حتى لما تبين، لكن خذوا هذا في الذاكرة حتى ننتهي. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التالية أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، الآية التالية أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم وهي أم واحدة إضرابية استفهامية، بل أيقولون تقوله بل لا يؤمنون، هنا صرح ببل الإضرابية. فأم الثانية في الآية السابقة أم يقولون شاع أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل هم قوم طاغون، بمعنى بل الإضرابية فقط دون استفهام، فصارت الآيتان بذلك متوازيتين. أما أم التي في أول في أوائل كل هذه الآيات فهي جاءت بأم الإضرابية الاستفهامية، فلما جاءت بل إضرابية فقط لم تجعل في أول الآية، وإنما أدخلت في وسط الآية ووزنت بالآية التالية. ثم يقول تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني بل أخلقوا من غير شيء بل أهم الخالقون، كلاهما أيضا إضرابية استفهامية، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كذلك، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فكلها أم إضرابية. وسليمان عليه السلام عندما تفقد الطير لم يرى الهدهد، قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأخذنا الآية على ظاهرها كان المعنى يعني ما أقول سامجا لكنه يعني قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، هو الآن حاضر أو غائب بناء على كلامه، يقول ما لا يرى الهدهد هو لا يراه الآن، إذن فحاضر أو غائب، غائب أم كان من الغائبين، كيف نفس المعنى كأنه قال هل الهدهد غائب أم غائب، ها نعم لو كنا لا نفهم أم المنقطعة وظننا أن أم دائما متصلة لتبادر لنا هذا المعنى هل الهدهد غائب أم غائب، والمعنى والله أعلم. فقال ما لي لا أرى الهدهد، ثم خطر له أن الهدهد ربما يكون مثلا حاضرا ولكنه مثلا لم يره أو ستره شيء أو نحو ذلك، أو فأضرب عن كلامه السابق واستأنف كلاما جديدا فسأل فقال أم كان من الغائبين، أي بل أكان من الغائبين ليتثبت قبل أن يحكم. فأم المنقطعة بعد ذلك كله، أم المنقطعة هي التي لا تسبق بهمزة تسوية ولا همزة استفهام. طيب وهي التي بمعنى بل الدالة على الإضراب والاستفهام غالبا والإضراب فقط دون استفهام قليلا، وهي تدخل على الجمل فقط ولا تدخل على المفردات، وهذا الأمر لو ما ذكرناه كان معلوما لأننا نقول إنها إضرابية. ما معنى إضرابية؟ أي تستأنف كلاما جديدا، كلاما جديدا يعني جملة جديدة، الكلام لا يطلق إلا على الجمل، فالجملة حينئذ إما اسمية وإما فعلية ولا يكون مفردا، ومع ذلك ننص عليه. فلهذا لو وقع بعدها ما ظاهره أنه مفرد لوجب أن نقدر معه ما يجعله جملة، كقول العرب إنها لإبل أم شاء نقدر إنها لإبل بل أهي شاء هي شاء صارت اسمية مبتدا وخبر. طيب ننبه أيضا إلى أن أم قد تأتي محتملة الاتصال والانقطاع، تحتمل أن تكون متصلة وتحتمل أن تكون منقطعة كقوله سبحانه وتعالى قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يمكن أن نجعل أم هذه متصلة لأنها مسبوقة بهمزة استفهام والكلام يحتمل المعنى، يعني يحتمل العطف، نعطف الجملة الثانية تقولون على الله ما لا تعلمون على اتخذتم عند الله عهدا، هل اتخذتم عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فهذا محتمل. وتحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب فيكون المعنى حينئذ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب من شرح أم المنقطعة هذه بعد ما شرحناها وفهمناها الآن، أم المنقطعة هل هي من حروف العطف؟ أم المنقطعة هل هي من حروف العطف؟ لا، من حروف الإضراب ليست من حروف العطف. طيب لماذا ذكرناها وشرحناها في باب عطف النسق؟ للتفريق بينها وبين أم المتصلة. أم المتصلة هي التي من حروف العطف، كأن تقول أزيد قام أم عمرو، هذه أم المتصلة عطفت عمرو على زيد، ثم وجب عند ذلك أن يذكروا أم المنقطعة، وهكذا يفعل النحويون دائما في هذا الباب فيذكرون أم المنقطعة للتفريق بينهما. فهذا ما يتعلق بحرف العطف أم. الحرف التالي الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى هو أو، فقال فيه رحمه الله خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا. فذكر أن لحرف العطف أو كم معنى؟ سبعة معاني. الأول التخير قال خير، والثاني الإباحة قال أبح، والثالث التقسيم قال قسم، والرابع الإبهام قال أبهم، والخامس الشك قال واشكك، السادس الإضراب قال وإضراب بها أيضا نمي، والسابع بمعنى الواو أي لمجرد التشريك قال وربما عاقبت الواو. فهذه سبعة معان في بعضها خلاف سنشير إليه. الذي يهمنا الآن قبل أن نبدأ بشرح هذه المعاني أن نقول إن المعنيين الأولين وهما التخيير والإباحة، التخيير والإباحة لا يكونان إلا بعد الطلب، لا يكونان إلا بعد الطلب، يعني بعد كلمة تدل على طلب كالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض. وأن الشك والإبهام هذان أيضا معنيان، وأن الشك والإبهام لا يكونان إلا بعد الخبر، الخبر قام محمد الناجح زيد وهكذا، وباقي المعاني تأتي بعد الطلب وبعد الخبر. فنتكلم على هذه المعاني معنى معنى. المعنى الأول قلنا هو التخير، التخير، وقلنا إن التخير لا يأتي إلا بعد الطلب، ولا يمكن الجمع بين ما بعد أو وما قبلها، فهذا هو التخير. إذا وقعت أو بعد طلب ولم يمكن أن تجمع بين ما بعدها وما قبلها قيل إن معناها حينئذ التخيير، يعني اختر أحدهما. مثال ذلك أن تقول تزوج هندا أو أختها، يعني لا تستطيع أن تفعل الشيئين ولكن اختر أحدهما، إما أن تتزوج هندا أو تتزوج أحدهما. طبعا إذا أردت أن تفعل، وإذا أردت أن لا تفعل شيئا من ذلك فيمكن، لكن إذا أردت أن تفعل فليس لك إلا أن تفعل واحدا منهما، كأن تقول آمن أو اكفر، ابقى أو سافر، أو هذه للتخيير. المعنى الثاني هو معنى الإباحة، وقلنا أيضا هذا المعنى لا يكون إلا بعد طلب، ولكن يمكن أن تجمع بين ما بعد أو وما قبلها إذا جاءت أو بعد طلب، لكن يمكن أن تفعل ما قبلها فقط، ويمكن أن تعمل ما بعدها فقط، ويمكن أن تعمل الذي قبلها والذي بعدها، تجمع بينهما. هذه إباحة، كقولك جالس العلماء أو الصالحين، تعلم النحو أو الفقه، كل تفاحة أو برتقالة. هنا تخيير أم إباحة؟ إباحة. فهمنا الفرق الآن بين التخيير وبين الإباحة. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما العقبة؟ فك رقبة. وما أدراك ما العقبة؟ هي فك رقبة، ثم حذف المبتدأ، فك رقبة أو إطعام، يعني أن تفك رقبة أو تطعم، فك رقبة أو إطعام. هذه إباحة أو تخيير؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني كيف تتجاوز هذه العقبة، كيف تتجاوز الدنيا بأمان وتصل إلى الآخرة بأمان، هذه العقبة كيف تتجاوزها؟ طبعا الجواب العام بعمل الصالحات، فهو يذكر بعض هذه الأعمال الصالحة، من أعظم الأعمال الصالحة. قال فك رقبة، يعني أنت فك رقبة، فك الرقبة مما يجعلك تتجاوز هذه العقبة. أو تطعم، تطعم فقير أو مسكين أو يتيم أو نحو ذلك، فك رقبة أو إطعام. تخيير أو إباحة؟ إباحة. يمكن أن تفك رقبة فقط، يمكن أن تطعم، ويمكن أن تفعلهما. أو إطعام، طيب من تطعم؟ أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أو هنا أيضا إباحة أو تخيير؟ إباحة. يمكن أن تطعم هذا أو تطعم هذا أو تطعمهما، هذه إباحة. سيأتي مثال مشابه لا أريد أن أقدمه بما أنكم متحمسون لذلك. طيب، قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما معنى الآية؟ لابد أن نفهم. من كان مريضا أو به أذى فله أن يرتكب هذا المحذور وأن يفتدي. طيب ما الفدية حينئذ التي يقدمها لارتكاب هذا المحظور؟ فدية من صيام يصوم، أو صدقة يتصدق، أو نسك يذبح. أو هنا إباحة أم تخيير؟ تخيير، تخيير وليست إباحة، هذا باتفاق. كيف؟ ما يصير كيف إباحة وتخيير؟ يا إباحة يا تخيير، ما يصير، ما يعني ما يتصور اجتماع الشيئين، يا إنك تجيز له الثلاثة أو تجيز أن يفعل واحدا منها. والصحيح أنها تخير، أنها تخير، هذه للتخير. قال بعضهم إنها للإباحة، ولكن الصحيح أنها للتخيير. السبب في ذلك يعني قد يرد فيقال حينئذ: ألا يمكن أن أعمل هذه الثلاثة؟ ما يمكن أن أصوم وأن أتصدق وأن أنسك أذبح؟ يمكن أن تجمع بينها أو ما يمكن؟ ها؟ يمكن أن تجمع من حيث العمل، من حيث العمل يمكن أن تجمع، لكن الفدية تقع بماذا؟ بالأول، فالثاني والثالث لا يدخل في الفدية، إذن فلم يجتمع في الفدية. والكلام هنا على الفدية، يعني لو قلت لكم مثلا: يا محمد صم أو تصدق أو أنسك، أنصحك يا محمد صم أو تصدق أو أنسك، هذه الآن أو للتخيير أو للإباحة؟ هذه للإباحة، نعم. فلا بد من معرفة المعنى لمعرفة معنى أو. نعم، ارفع صوتك. بين هذين المثالين، إذا قلت لك ناصحا: يا أخي الكريم تصدق أو أنسك أو صل أو تصدق، الآن أبيح لك أن تفعل هذه الأشياء كلها ويمكن أن تفعلها كلها، أو أخيرك بين أن تفعل واحدا فقط منها؟ أنا أبيح لك أن تفعل الأشياء، هذه إباحة، هذه إباحة. لكن لو قلت لا، كما في الآية: الذي يرتكب محذورا ماذا يفعل؟ يصوم أو يتصدق أو يذبح، الفدية تقع بماذا؟ تقع بها أو بواحد؟ تقع بواحد، تقع بواحد. إذا صمت وقعت الفدية. طيب بعد ذلك لو تصدقت أو ذبحت، خلاص ما تقع الفدية، وقعت وانتهت، طيب ما يمكن تشترك في الثلاثة. طيب المعنى الثالث لأو هو معنى التقسيم، ويقال له التنويع، وهذا كثير جدا في أو، التقسيم أو التنويع، كقول النحويين الاسم، كقولهم الكلمة اسم أو فعل أو حرف مثلا، وكقول الفقهاء الماء طاهر أو نجس، وكقول بعضهم الماء طاهر أو طهور أو نجس، كقولك الناس مؤمن أو كافر. قال سبحانه وتعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أو هنا ليست الإباحة وليست التخير، وطبعا هنا فيه إخبار: إن يكن غنيا، يعني ما يمكن تكون للإباحة ولا للتخير، فأو هنا للتنويع، كان كذا أو كان كذا. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، واضح فهموا الآية. وقد تختلفون في تحديد معنى أو، هذه الآية اختلف فيه في تحديد معنى أو، وبعض الآيات التي سأذكرها أيضا اختلف المفسرون في تحديد معنى أو فيها، فلا إشكال عندما نختلف نحن. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا ما معناها؟ للتخيير، يعني يخيرون، اليهودي يقول كن يهوديا أو نصرانيا تهتدي، يصلح؟ أو لو قالها نصراني مثلا، أو يخير المتكلم أن يكون يهوديا أو نصرانيا؟ ما تصير تخير. الأظهر فيها أنها تقسيم، وبعضهم يعطيها نوعا خاصا يسميه التفصيل، ويفرق بين التفصيل والتنويع، لكن هذه أمور دقيقة ما يعني لا داعي للدخول فيها أصلا، يذكرها بعض المتأخرين، أما المتقدمون لا يفصل هذا التفصيل. قال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أو هنا للتنويع والتقسيم. تقول: كأن وجه زيد ضوء مصباح أو قمر، أو هنا بمعنى التنويع والتقسيم، يعني هذا أو هذا، كيف؟ نحن لا نفرق، وإن كان بعض المتأخرين يفرقون. طيب، فإذا قلت انتظره ساعة أو ساعتين، قلت لك آمرا انتظره ساعة أو ساعتين، ها، هذا تخيير أو تنويع؟ ها، قد يقال تخيير وقد يقال تنويع، لكن لعل الأقرب أن يكون تنويعا، تنوع له هذا الأمر، وقد يكون تخييرا إذا كان أمرا حقيقيا. انتظره ساعة أو ساعتين، هذا تخيير، لكن إذا قلته كما يقوله الناس الآن، يعني انتظره ساعة أو ساعتين، فلو انتظرته مثلا قرابة ذلك أو قرابة أو زدت أو نقص، يعني ليس أمرا صريحا، المراد فقط يعني تنوع الأمر، هذا تنويع. أو قلت سأنتظره ساعة أو ساعتين، سأنتظرك ساعة أو ساعتين، هذا أيضا تنويع وليس تخييرا فيما يظهر. المعنى الرابع الشك، ويقال له التردد، الشك. وعرفنا من قبل أن الشك لا يكون إلا بعد خبر، لا يكون إلا بعد خبر، ويكون الشك من المتكلم، لأنه سيأتي بعد قليل الإبهام، فالشك يكون من المتكلم، المتكلم نفسه شاك ومتردد. كان تقول: قام زيد أو عمر، إذا سألتك من قام تقول: قام زيد أو عمر، هذا شك وتردد. وإذا قلت لك: كم انتظرته؟ تقول: انتظرته ساعة أو ساعتين، شك أو تردد. وكذلك لو قلت لزملائك: سأذهب إلى مكة إن شاء الله وسأبقى فيها يوما أو يومين. ومن ذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى عن أهل الكهف: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فهذا من الشك والتردد. المعنى الخامس لأو هو الإبهام، وقلنا من قبل إنه لا يكون إلا بعد خبر. والإبهام لا يكون إلا إذا كان المتكلم عالما بحقيقة الأمر، والجهل من السامع، من المخاطب. المتكلم يعلم بحقيقة الأمر، ولكن المخاطب السامع هو الذي يجهل، فيريد المتكلم أن يبهم عليه، كأن تسأل الأستاذ مثلا: من الأول مثلا في الاختبار؟ فيقول: الأول زيد أو عمر، وهو يعرف لكن يريد أن يبهم. الأول زيد أو عمر، يأتي إليك أحد فيسأل: ما الباب المفتوح من أبواب المسجد؟ أنت تعرف الباب، فتقول له: الباب الأول أو الخامس، لغرض من الأغراض، أنت تعرف وهو لا يعرف. إما تريد مثلا أن تتعبه، أو تريد أن تؤخره لقصد من أو يعني لأي غرض من الأغراض، فهذا يسمونه إبهاما. قال: ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم، هذا يقولها الرسول للمعاندين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأو هنا لا يمكن أن تؤخذ على معنى الشك، لأن هذا يؤدي إلى الكفر، ولا يمكن أن تحمل أو هنا على معنى التخيير أو الإباحة، وإنما المعنى هنا على معنى الإبهام، يعني هو يعرف الجواب ولكن من باب التنزل مع الخصم يقول له مثل ذلك. كان تقول نحن سنتناقش، الحق معي أو معك، وأنت تؤمن أن الحق معك مثلا. فمثل هذا الأسلوب أسلوب صحيح فصيح لا إشكال فيه، وأو هنا تسمى الإبهامية. المعنى السادس لأو هو معنى الإضراب، والإضراب عرفناه أي أن تكون أو بمعنى بل، وتستأنف كلاما جديدا، فحينئذ يقع بعدها الجملة أو المفرد، يقع بعدها الجملة اسمية أو فعلية، وحينئذ تكون من حروف العطف أم لا تكون من حروف العطف؟ لا تكون من حروف العطف، وإنما تكون من حروف الإضراب كبل، وما بعدها يكون كلاما مستأنفا، يعني تكون جملة مستأنفة جديدة. يستشهدون على ذلك على مجيء أو للإضراب بمعنى بل بقول جرير وهو يخاطب الخليفة: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. هذا رجاء الشاعر وهو يبالغ في ذلك، والشاهد في قوله كانوا 80 أو زادوا 8 أو لا تتحمل شيئا من المعاني السابقة، بل هي بمعنى بل، ويستأنف كلاما جديدا حكما جديدا يخالف الذي قبله لا يعطفه على الذي قبله. يقول كانوا 80 بل زادوا 8، فهي إضرابية بمعنى بل. وبعضهم كابن جني في المحتسب، وكتاب المحتسب هو كتاب ألفه ابن جني لتخريج القراءات الشاذة، يعني احتسب في وضع هذا الكتاب لتخريج قراءات غاية في الشذوذ. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه قراءة الجمهور بفتح الواو من أو كلما هذا أسلوب. أو هنا هي الواو العاطفة، والهمزة التي قبلها هي همزة الاستفهام، وأصل الكلام أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أكلما جملة مبدوءة باستفهام أكلما، ثم دخلت عليها واو العطف، فكان قياس واو العطف حينئذ أن تكون أين؟ في أول الجملة، يعني قبل الهمزة وبعد الهمزة، أن تكون قبل الهمزة، يعني وأكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لكن الأسلوب العربي في مثل ذلك إذا جاءت الواو العاطفة على ما قبلها وبعد همزة أن تتقدم الهمزة عليها لقوة تصدرها، فهي أم أدوات الاستفهام، فتتقدم الهمزة. أو كلما، إذن هذا المعنى كثير في القرآن، أو كلما يعني أكلما، والواو للعطف. في قراءة شاذة لأبي السمال، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وما يكفر بآيات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فخرج، أو هنا على معنى الإضراب على معنى بل، والمعنى والله أعلم على هذا التقدير ما يكفر بآياتنا إلا الفاسقون، بل نقضوا عهد الله مرات كثيرة. وقول ابن مالك عندما ذكر هذا المعنى الإضراب قال وإضراب بها أيضا نمي، شوف جعلها جملة مستقلة ولم يعطفها على ما سبق، الذي سبق متعاطف، قال خير أبح قسم بأم وأبهمي واشكك، عطفها على بعض، فعندما وصل الإضراب قال وإضراب بها أيضا نمي، فاستأنف كلاما جديدا لأن هذا المعنى فيه خلاف، فأثبت هذا المعنى الإضراب لأو الكوفيون والفارسي وابن جني في مثل ما ذكرنا من قبل، وروى الفراء عن بعض العرب أنه قال اذهب إلى زيد، أو دع هذا فلا تبرح اليوم، اذهب إلى زيد أو دع هذا فلا تبرح اليوم، إذا كانت مكتوبة وقرأتها متواصلة ما يتبين المعنى، دع هذا اذهب إلى زيد أو دع هذا فلا تبرح اليوم، لكن المتكلم يبين المعنى بنبرات صوته، اذهب إلى زيد أو دع هذا فلا تبرح اليوم، قال اذهب إلى زيد ثم أضرب عن ذلك فقال أو اترك هذا فلا تبرح اليوم، فأو هنا بمعنى بل اترك هذا فلا تبرح اليوم، وهذا الاستعمال كثير جدا عندنا الآن في الاستعمال، استعملوا أو إضرابية بمعنى بل، تقول مثلا أنا مسافر اليوم أو مقيم، ظهرت أو أنها إضرابية بمعنى بل؟ ما ظهرت، أنا مسافر اليوم أم مقيم، هذا المكتوب، لكن كيف نقولها في النطق؟ تقول أنا مسافر اليوم أو مقيم، مقيم، فتبين الإضراب. النبرة، نعم النبرة مهمة جدا، ابن جني وفقهاء العربية يهتمون بذلك كثيرا، دراسة الصوت، الصوت لا شك أنه يؤثر في المعنى، لكن عند الكتابة ما تستطيع أن تبين كل ذلك، فإذا قلت سأسافر اليوم أو أنا اليوم مسافر أو مقيم، مقيم يعني اضربت عن الكلام السابق وقلت بل مقيم، مقيم، وتقول مثلا لزميلك افعل كذا، أو أقول لك اجلس، فيكون إضرابا على ذلك. قلنا الكوفيون وبعض البصريين أثبتوا هذا المعنى لأو مطلقا، أن أو تأتي إضرابية بمعنى بل مطلقا، يعني في كل الأساليب إذا دل المعنى على ذلك. سيبويه رحمه الله تعالى ذكر هذا المعنى، معنى الإضراب لأو، ولكنه قيده بشرطين، أن تسبق بنفي أو نهي، وأن يعاد العامل، أن تسبق بنفي أو نهي، يعني ما ليس في كل أسلوب، لا في هذا هذين الأسلوبين، أن تسبق أو بنهي أو نفي، وأن يعاد العامل، يعني أن يعاد العامل بعد أو، مثال ذلك أن تقول لا تذهب اليوم، لا تذهب اليوم، أو لا تذهب غدا، لا تذهب اليوم أو لا تذهب غدا، لا تذهب اليوم أو لا تذهب غدا، فأو هنا يقول إضرابية، عنده يكون معناه هنا إضرابية ما تكون شيئا آخر. إذا سبقت بنفي أو نهي وكرر العامل فأو حينئذ إضرابية، أو أن تقول ما ذهبت اليوم، أو ما ذهبت أمس، ما ذهبت اليوم، أو ما ذهبت أمس، فهي إضرابية، يعني بل ما ذهبت أمس. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، انتبهوا للآية، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو هنا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، تخييرية، إباحية، تنوعية، تقسيمية، نعم في ذلك، وليست إضرابية بمعنى بل، مع أنها مسبوقة بنهي، لا تطع منهم آثما أو كفورا، لم يكرر العامل. لو كرر العامل لو قلت أنت في كلامك لا تطع منهم آثما أو لا تطع منهم كفورا، ما كانت تنوعية بل كانت إضرابية، أضربت عن الكلام السابق وبدأت بكلام جديد، لا تطع منهم آثما أو لا تطع منهم، لا تطع منهم آثما أو لا تطع منهم كفورا، يعني بل لا تطع منهم كفورا. فلهذا قال سيبوي عن هذه الآية، ولو قيل لا تطع منهم آثما أو لا تطع منهم كفورا انقلب المعنى، يعني انقلب من العطف التنويع إلى الإضراب، إضراب عكس العطف، العطف يصل الكلام والإضراب يقطع الكلام. وسيأتي كلام آخر أيضا على هذه الآية وهذا الأسلوب. المعنى السابع لأو في هذه الآية، سيأتي كلام أوسع عليها، سنعود إليها بعد قليل، بس أنهي المعاني. المعنى السابع لأو أن تكون بمعنى الواو، يعني أن تكون لمجرد التشريك دون ترتيب، وهذا يكون عند أمن اللابس، وهذا في قول ابن مالك، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي ذو النطق للبس منفذا. هذا المعنى مجيء أو بمعنى الواو أنكره البصريون وأثبته الكوفيون، وبعض البصريين كالأخفش والجرمي وكثير من المتأخرين، واحتجوا له بشواهد، منها قول جرير لعمر بن عبد العزيز، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، أتى الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. أو هنا الذي يظهر أنها بمعنى الواو، يعني جاء الخلافة وكانت له قدرا، يعني جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني يشك إن في شيء بقدر وشيء من دون قدر، ليس هذا المعنى، وإنما أراد أن يقول جاء الخلافة وكانت له قدرا، لأنها جاءته من دون طلب، يعني كأنها جاءت بمحض القدر. ومن ذلك قول حميد ابن ثور الهلالي، قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي، قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. الملجم هو الذي ألجم الفرس وأمسكها باللجام، والسافع هو القابض على ناصية المهر إذا لم يكن عليها لجام. قال ما بين ملجم مهره أو سافعي، يعني ما بين ملجم مهره وسافع، بين هذا وبين هذا. وسبق قريبا في الكلام على حرف العطف الواو، من خصائصها أنه يعطف بها على ما لا يستغنى به، تذكرون؟ ومن ذلك إذا عطفت على على ما بعد بين، جلست بين زيد وعمر، جلست بين زيد وعمر، ما تقول جلست بين زيد فعمر، جلست بين زيد أو عمر، هنا ما يأتي إلا الواو، وبين هنا جاء بعدها أو، يعني أن أو هنا بمعنى الواو. ومن ذلك قول امرئ القيس: فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. فظل طهاة اللحم الذين يطهون اللحم من بين منضج ينضج الشواء، وبعضهم يطبخ بالقدر، هذا الذي أراد أن يقول. وأو هنا جاءت بعد بين، إذن فهي بمعنى الواو. وجعلوا من ذلك الحديث المشهور حديث أحد: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. الظاهر أن أو هنا بمعنى الواو، يعني فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وقد يقال إن أو هنا للتنويع للتقسيم. نعم. طيب، ننبه على بعض الشواهد ومعاني أو فيها. قال سبحانه وتعالى عن نبيه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا بمعنى ماذا؟ قيل إنها بمعنى بل الإضرابية، يعني وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. واعترض بعضهم على ذلك وقال يعني الله عز وجل ما كان يعلم أنهم يزيدون، فقال 100,000 ثم استدرك على نفسه وقال بل يزيدون. وبعضهم قال هذا على أسلوب العرب، وهو كثير جدا في كلام العرب. وبعضهم قال إن أو هنا بمعنى الواو، أي وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. وبعضهم قال إن أو هنا للإبهام، والإبهام كما عرفنا أن يكون السامع عارفا لكن يريد أن يبهم لغرض من الأغراض، لأن الله يعلم عددهم. وهذا القول الثالث متجه، الغرض من الإبهام حينئذ يبحث عنه. قد يقال إن الغرض مثلا الإشارة إلى أن معرفة الأعداد الدقيقة في مثل هذه القصص لا يفيد، يعني 100,000 أو يزيدون أو ينقصون أمر غير المهم في القصة، أشياء أخرى انتبهوا لها، يعني قد يقال ذلك. طيب، فمن كان منكم مريضا، هذه الآية قلناها قبل قليل وتكلمنا عليها. طيب، قوله سبحانه وتعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. الآية ما معنى أو فيها؟ الإباحة. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يتذكر أو يخشى، كله أيهما؟ مع بعض، إذن بمعنى الواو، لعله يتذكر ويخشى، هذا أشهر ما قيل في أو هنا. نعم. قال سبحانه وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ما معنى أو؟ التنويع. قال بعضهم إن معنى أو هنا الإبهام، لأن الله يعلم هل جاءهم البأس بياتا أم هم قائلون، لكن هذا المعنى ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه لا يراد به قرية معينة، وإنما يتكلم على قضية. وكم من قرية، قرية هنا طبعا اسم نكرة، يقولون جنس، اسم الجنس بمعنى الجمع، يعني كم من قرى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فهذا تنويع للبأس. طيب، قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا ما معناها؟ التخيير، التخيير يعني الذين يفسدون في الأرض نعمل بهم واحدا من هذه الأربعة، ها؟ التنويع، التنويع. لا لا، كيف بمعنى الواو؟ يعني أي واحد يفسد في الأرض نقتله ونصلبه ونقطعه وننفيه. كيف ننفيه بعد أن قتلنا وصلنا؟ لا أريدك أن تشرح لي الآية، أريد لك أن تذكر أو بناء على الذي درسناه الآن في معاني أو ما معناها. لا تخيير، لا لا لا، تخيير خطأ، ليس تخييرا، هي التنويع، التنويع لكن على معنى التفصيل. هنا التنويع على معنى التفصيل، هذا الذي قلنا لكم قبل قال لبعضهم يفصل بين التنويع والتفصيل، التفصيل. والمعنى والله أعلم كما قال ابن عباس وكما عليه الجمهور، يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وسرقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا أو ينفوا من الأرض إن أخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا، فهي لي التفصيل. طيب، قال سبحانه وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة عن قلوب الذين لا يخشعون لذكر الله ولا يخشونه. قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ما معنى أو؟ التقسيم، يعني قلوبهم كذا. إذا قلت التقسيم معنى ذلك أن هؤلاء الذين لا يخشعون لذكر الله بعضهم قلوبهم كالعجارة وبعضهم قلوبهم أشد، هذا قيل به للتقسيم والتنويع والتقسيم والتفصيل، قيل ذلك. وحينئذ يكون المعنى، إذا قلنا أنها للتنويع والتقسيم، يكون المعنى حينئذ أن هذا على ما يراه الراؤون، يعني الراؤون إذا رأوهم رأوا أن بعضهم قلوبهم كالحجارة وبعضهم قلوبهم أشد من ذلك. وقيل إن أو بمعنى بل على معنى التدرج، وهذا أسلوب عربي، يعني فهي كالحجارة بل أشد قسوة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.